تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالمسائيين والصباحيين من أصدقائي الجميلين، معكم بودكاست كنب السبت، أقدمه أنا أفنان الغامدي في حلقة ثانية. أنا سعيدة جداً جداً بتواجدي معكم في هذه القناة الرائعة ماكس بودكاست، وسعيدة جداً بالتفاعل اللي حصلته في الحلقة الأولى. طبعاً بودكاست كنبة السبت اللي يسمع أول مرة هو عبارة عن بودكاست بطابع نفسي اجتماعي وفلسفي في أحياناً أخرى، لوجهتين، وجهة الإثراء والمتعة. أجدد شكري وامتناني لكل التفاعل والحب والتبريكات اللي حصلتها مع الحلقة الأولى، ولكل التساؤلات الجميلة والرائعة اللي سمعتها ولازلت أجاوب عليها إلى إن شاء الله صدور هذه الحلقة. طبعاً أكرر أنه بليز أرجوكم رجاءً، أحتاج أسئلة أكثر، أحتاج تساؤلات أكثر منكم بعد الحلقة، مو عشان شيء لكن عشان فكرة اللي هو أنه التساؤلات تفتح لنا باب الحياة، تفتح لنا أبواب أخرى أنا ممكن ما كانت في بالي أو في حتى في تفكيري، فبالتالي أنتوا كده تثروني وبعدها أنا أثري الآخرين. فالتساؤلات تفتح لنا أبواب كثير، ومن هذا المنطلق أبغى أقول إن هذا البودكاست هو مو بس مسألة إنه يعلمك إيش الصح وإيش الغلط، يعلمك إيش المفروض تسوي وإيش المفروض ما تسوي. هذا البودكاست هو زي ما قلت لكم أحد إنه طابع نفسي واجتماعي، أيضا فلسفي، فهو بالتالي يفتح لك باب تساؤلات، يفتح لك باب تشكيك في اللي أنت تسوي أو في اللي أنت ما تسوي، يفتح لك كذا نور أو يعني نقدر نقول خلفية كذا بسيطة عن شيء أنت ما كنت تعرفه، شيء ما كنت تعرفه أبداً ولا قد مر عليك، يخليك تفكر أكثر من مرة ليش أنا ما قد سمعت عن هذا الشيء، ليش أنا أو تسمع أو قد سمعت عنه قبل بس ما جرأت أنك مثلاً تسويه. فهذا البودكاست قد ينفع، حلوله اللي أقولها فيه قد تنفع معك وقد ما تنفع، قد تصلح لشخص وقد ما تصلح. أنت من المهم أنك تسمع زين وتضع في حسبانك أنه هذا البودكاست وحتى البودكاستات الأخرى والكتب الأخرى وكل شيء في الحياة يمشي بطابع اجتماعي وفلسفي، دائما ما فيها 100% صح وما فيها 100% غلط، فأنت اسمع من قلبك وحاول أنك تشوف وين الفائدة اللي أنت تقدر تطلع منها. ما في ABC، ما في 1 2 3، بالنسبة لي على الأقل أنا ما أؤمن بهذا الشيء. أرى أن الحياة يعني هي أكثر تعقيد أو أكثر تفاصيل من أننا نقول أنت لما تسوي كذا أنت بتكون كذا، أنت لما بتسوي كذا بتكون كذا. تحتاج يعني دراسة أكثر، تحتاج يعني فهم أكثر، إدراك أوسع، وفي نفس الوقت الحياة أبسط بكثير من أننا نضع قوانين معقدة حتى تمشي أنت فيها بصورة سعيدة أو مسالمة. فهذا التناقض ما بين حياة بسيطة وحياة صعبة أو حياة معقدة، نقدر نقول أنه ما في شيء في الحياة صح 100% وما في شيء 100% غلط. ففي هذا البودكاست وفي أي بودكاست آخر أتمنى منكم فعلاً أنكم تسمعون بقلوبكم، تحاولون تفتحون باب التساؤلات، تحاولون توسعون مدارككم معي هنا، وقد أنير بعض الأحيان على بعض النقاط اللي ما عمركم سمعتوا فيها أو سمعتوا فيها وما جرأتم أنكم تتخذون فيها خطوة. موضوع اليوم يعني أتوقع أني قلت هذه المقدمة واضح ليش قلتها، كأني إيش أبغى شوية دفاع حبتين، بس لأن هذا الموضوع شوية ثقيل، هذا الموضوع شوية يحتاج منكم تركيز، يحتاج منكم أنكم مو على طول تروحون على طول على فكرة إنه هذا الموضوع لا ثقيل وإنه صعب علينا وصعب نحققه أو إنه فقط تنظيري. فنسمع سوا. قبل أن ندخل في الموضوع الثقيل بجاوب سؤال شوية يعني جاني كثير، اللي هو ليش سميناه كنبة السبت؟ يعني أنا عارفة إني قاعدة أدردش كثير قبل لا ندخل في الموضوع، بس زي ما قلت إنه شوية ثقيل. مسمى كنبة السبت طبعا هو كل سبت يعني زي ما هو واضح، لكن ليش سميته كنبة السبت؟ هو بدأ كبث طبعا في تويتر، وكنت أنا بس أنه أبغى دردش ونثرثر يعني الثرثرة الممتعة اللي مليانة إثراء وكذا مع المتابعين، وصار كذا فيكس تايم انه وقت افضل انه يكون كل سبت، وخليته كل سبت وكان ماشي تمام. لما سميته كنبه السبت لانه تذكرت كنبه كنت املكها في الرياض لما كنت ساكنه في الرياض في 2019، سكنت مع صديقتي المقربه في شقه، فكانت يعني كل واحده غرفتها وكانت صالتنا مشتركه يعني، فنسولف فيها دائما وكذا. لكن ايام الاسبوع نكون مشغولين، يجي الويكند احنا مره مشغولين، يجي السبت وقت الخمول والتعب، وقت الاستجمام خلاص يعني. فانا شاركة ليزي بوي، كنبه ليزي بوي في الغرفه، فكانت سبحان الله هذه الكنبه لها طعم غير. كان كل سبت تجي صاحبتي تقعد على الكنبه ونبدا نثرثر، نبدا نفضفض، نبدا نساعد بعض، نعالج بعض. فكنبه السبت بالنسبه لي عباره عن كومه عطاء، كومه انصات، كومه كلام، كومه ثرثره وفلسفه، فلذلك سميتها كنبه السبت يعني. فاتمنى ان كنبه السبت هذه تصل بكم الى يعني اثراء زي ما قلت، والى متعه، والى استمتاع، والى فائده ان شاء الله. طيب اعتقد ان كذا اكتفينا مقدمات، نبدا بالموضوع اليوم. موضوعنا زي ما شفتم توبيك اللي هو قوة التخلي. قوة التخلي يعني من سجن التعلق إلى قوة التخلي. طبعا لو أنا أقول إن التخلي هل هو فعلا أحد حلول المتعلقين، طبعا هذه الحلقة مو شرط أنها بالضرورة تكون تكمل الحلقة الأولى، لكن نقدر نقول إن أحد حلول التعلق أو سجن التعلق هو التخلي. لكن هل بالسهولة أني أجي أقول لشخص متعلق زي ما وصفته في الحلقة الماضية، هل من السهولة أجي أقول له تخلى هذا هو حلك؟ من الصعب جدا أني أجي لمتعلق وأقول له تخلى وفقط. طبعا إيش يعني تخلى؟ إيش يعني التخلي؟ هو التخلي مو معناه فقط الترك، أني أنا ماسك القلم وأتركه، مشيت ولفيت ظهري عن أحد وعطيته ضارب فالآن تركته. لا، التخلي مفهومه أعمق وأقوى وأكبر. التخلي لما أنت تترك وأنت في نص تشبثك، لما أنت تترك أحد أو تترك هدف أو تترك فكرة وأنت في نص إيمانك أنك أنت هذا الشيء لابد أنه يكون لك، أو لابد أنه يكون، أو لابد أنه يكون مصيرك، أو لابد أنه يكون حقك. فالتخلي هو مفهوم كبير وهو قوة جبارة، ومن الصعب أن الشخص يتخلى، ومن الصعب أن الشخص يصل إلى هذا المفهوم وهو يعني براحة بال. مفهوم التخلي يعني مفهوم قد يكون صعب في البداية وحين يكون مستحيل، ولذلك أنا أتكلم عنه اليوم. إني أقول لكم أنه ما هو مستحيل، ترى في رأسك يكون مستحيل لكن ما هو مستحيل. يكون في البداية صعب جدا، ويكون فيه ألم، ويكون فيه قسوة على النفس، ويمكن قسوة على الآخر، أو قسوة على يعني على نفس الوضع اللي أنت فيه يكون فيه قسوة. لكن على المدى البعيد أوعدكم أنه زهور وورود وربيع، شيء جدا جميل ورائع. طبعا لما أنا جاي أقول لمين أنا قاعد أتكلم، لمين قاعد أقول تخلى، لما أنا قلت لكم أن التخلي هو الترك في قوة التشبث، معناه أني أنا قاعد أتكلم مع الشخص الآخر في علاقة المتعلق. ومن المتعلق، المتعلق إحنا تكلمنا معك قلنا إيش الحلول لك، لكن الشخص اللي مع المتعلق أنت ممكن تترك، أنت ممكن تتخلى. التخلي قوة عظيمة تساعدك وتساعد الطرف الآخر. طبعا في البعض بيقول لي طيب يا فنان، وعلى فكرة ترى اليوم ما حيكون فقط، طبعا حديثنا التخلي بالذات ما حيكون فقط عن العلاقات، التخلي في أشياء كثيرة وحنسترسل إن شاء الله. طيب ففي بعضكم بيجي تساؤل الآن بيقول طيب يا فنان، يعني إيش دعوة، مو معقول أن كل علاقة بتعبنا ولا يكون الشخص الآخر متعلق فيها أو تعبنا بنمشي، كأنك أنت تعلمينا على الاستسلام يعني. أو اللو لا لا لا، التخلي لا يتنافى مع الوفاء والإخلاص، لا يتنافى، هما وضعين مختلفة، وضعين جدا مختلفة. التخلي لما يكون أنت فعلا يجب أن تتخلى عن هذا المكان، هي مو مجرد عرقلات، مو مجرد أبز أند داونز. طبعا العلاقات فيها يعني أشياء حلوة وأشياء مرة وصعوبات أحيانا، وصعوبة انسجام وفترة وصبر وإخلاص، بالعكس مفاهيم كبيرة وعميقة في العلاقات لابد أن تكون في الشخص. لكن متى نتخلى؟ لما تصل بك هذه العلاقة إلى ذبول نفسي جسدي وتوقف في الحياة، زي ما وصفنا علاقة المتعلقين في الحلقة الماضية. لما يصل الأمر لهذه المرحلة، أنت عليك الدور يا الشريك، يا الشخص الآخر، عليك الدور أنك أنت تمشي تترك. قوي استحقاقك بنفسك، أنت لازم تعرف أنت إيش تستحق. العلاقات السامة، العلاقات المتعبة المنهكة للروح والجسد، أنت ما تستحق أنك تستمر فيها. أنت تترك وتخلي تمشي. التخلي هنا قوة، ما هو استسلام. التخلي لا يتنافى مع الوفاء والإخلاص، لا يتنافى. انت قد تطلع من هذه العلاقة تدخل في علاقة اخرى fit you تناسبك تنسجم معها تمارس وقتها الوفاء والاخلاص بافضل طرق. لكن ما تجلس في سجين علاقة فقط بمسمى الوفاء والاخلاص، لا أرجوكم. أنا هنا أنا ما أشجع على الترك بسرعة، ولا أشجع على يعني يمكن إحنا يعني سمعنا كثير أن المجتمع الآن بدأ يكون مجتمع أناني، وبدأ يصير مجتمع يفكر فقط في نفسه وراحة نفسه وما يفكر في راحة الآخر. أنا مع أنه ممكن يكون فيه تركيز بزيادة على حب الذات ونسينا حب الآخر، لكن أنا مع أن الإنسان يركز بين حب ذاته وحب الآخر. فإذا كانت هذه العلاقة لا تخدمه نفسياً وروحياً وعملياً وعلمياً، يتخلى يترك يتشجع ويترك. هنا أقدر أقول أن الدنيا فيها وفرة لكم الاثنين. أحيانا قد تكونون كلكم صح، كلكم شخصيات كويسة، كلكم طيبين، كلكم لكنكم not fit، لا تتناسبون. فالترك هنا هو أفضل شيء لكم. وأنا أقول لكم إذا ما كان التخلي مفهوم موجود في الحياة كان الله ما كتب الطلاق في 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 حياتنا وفي القرآن، وهو ميثاق غليظ، زيجة كبير، ميثاق غليظ. فبالتالي الإنسان لازم يفهم أن التخلي لا يتنافى مع الإخلاص، وأن التخلي هو مو شعور لحظي، هو مفهوم يدرس، مفهوم من المفترض أنه يدرس. يتشجع الواحد أنه يفكر فيه، يتشجع الواحد أنه يحطه في الحسبان ثم يدرسه حتى ينطلق بعده بإذن الله. طبعا التخلي زي ما قلت ما هو فقط في مفهوم العلاقات العاطفية، التخلي أيضا مع الأهداف. نبدأها كذا نقول أن التخلي لا يتنافى مع الطموح. إذن التخلي لا يعني الاستسلام. أنا لما أكون ماشية في هدف وعرقلات عرقلات عرقلات وأطيح وأطيح ومو راضي أوصل للهدف، مو راضي أوصل أبدا، ووقت طويل وزمن وتعب وجهد وذبول نفسي وذبول جسدي، دائما أنا أحب أحط الحد اللاين الأحمر، الحد لما يوصل الشخص إلى ذبول نفسي وجسدي، هنا أنت تقول ستوب، في شيء غلط، هذا الريد فلاج. أنا لازم أصحى لنفسي، أنا لازم أنا أعرف وين رايح، ليش كل هذه العرقلات. في جملة كذا قرأتها أؤمن فيها، هي حكمة أجنبية لكن أترجمها لكم، إن أي شيء يعني ربي كاتب لك أو معنيه لك يكون أسهل مما تتخيل. وأنا هنا ما أقول إن معنى أهدافنا وعلاقاتنا حتكون لينة سهلة، لا، برضو أؤمن بآية الله لما يقول إنا خلقنا الإنسان في كبد، إنا خلقنا الإنسان في سعي صعب، في مو مشقة وعذاب، لا، بس إنه في سعي، في جهد في الموضوع. فبين الآية وبين الحكمة نقدر نقول إنه الحياة قد تكون فيها عرقلات، لكن لا يفترض أنها تضعك في موقف أنت ما عاد تشعر بجسدك، بنفسك، بروحك، ما عاد تشعر بلذة الحياة. يعني أومس أنت بتدخل تقريبا بتدخل في اضطرابات نفسية من اكتئاب وقلق بسبب أن هذا الهدف ما عاد يتناسب مع نظرتك، ما عاد يتناسب مع بصيرتك، ما عاد يتماشى مع كيف أقول لك مع إمكانياتك. فالتخلي وقتها هو أفضل طريقة لك. أيوة أنا أشجع أن الواحد يحارب على حتى يصل أهدافه، وأيضا أشجع أن الواحد يتخلى عن بعض الأهداف ويزرع أهداف أخرى. الحياة وفرة، الحياة مليانة فرص، الحياة مليانة أهداف، الحياة مليانة مجالات. إحنا لو نؤمن بمبدأ الوفرة، إن الله واضع في هذه الحياة لكل شخص واضع مكانه اللي يناسبه، أنت فقط استمر بالبحث، أنت فقط لا تيأس في مكان وتقعد فيه عاجز وفي روح رمادية ما لها روح فقط لأنه والله هذا الهدف اللي أنا كنت متعود أني أنا أمشي له. أنت تقدر تتخلى، أنت تقدر تترك. أنا عارف أني قاعد أقولها بهالسهولة والجميع قاعد يقول فلان أنت تقولينها بسهولة، يعني كل أمر له عواقب. أنا كيف مثلا أترك التخصص اللي أنا قاعد فيه الآن 3 سنوات، ولا أترك الوظيفة اللي أنا منها رزقي ومنها ومنها وإلى آخره. كل شخص فيكم حالة خاصة. أرجع أقول أنا ياريت لو أقدر أعطي يعني نظريات عامة، الحياة أعقد، ما أقدر. كل شخص مختلف عن الآخر، كل شخص حالة خاصة. يعني إحنا حتى في العيادة النفسية الاكتئاب عندنا مثلا هو مرض، طيب، والمرض له معايير. يعني إذا أنت فيك وفيك وفيك لمدة أسبوعين وكذا وكذا وكذا، إذا أنت مصاب بالاكتئاب. لكن مكتئب عن مكتئب مختلف، هل أتكلم مع هذا زي ما أتكلم مع هذا؟ لا، كل شخص مختلف عن الآخر. يعني حتى كثير من الأطباء يقولون إنه الاكتئاب زي بصمة الأصابع، من كثر ما أنه كل شخص يعني مكتئب قد يشابه طبعاً في الأعراض، هي نفس الأعراض لكنها يختلفون كل شخص، حتى سمعوا للمعلومة، سمعوا للنصيحة، سمعوا للموضوع، كله يختلف، فكل شخص مختلف عن الآخر. فأنتم اليوم اللي يسمعون، كل أحد فيكم يعرف إذا هذا الكلام له أم لا، كل أحد يعرف هل هذا الموضوع لي، هل هذا الموضوع، هل الأفنان اللي قاعد تقوله الآن يناسبني، هل أسويه؟ أنتم تعرفون، مو أنا اللي أعرف، كل شخص مختلف فيكم. لكن أنا اللي علي أني أفتح باب التشكيك هذا، أنا أبغى أشككك في هدفك، أبغى أشككك في طريقك. الشك المحبب، الشك المحبب اللي يخليك تستوعب أنه في أبواب أخرى، تستوعب أنه في نور آخر، أنه صح في عواقب. أنا ما قلنا أن التخلي ما في مخاطرة، بالعكس التخلي مخاطرة كبيرة، لكنه مو تهور زي ما يرسموا الكثير. زي لما أي أحد يجي يسأل نصيحة، الشخص يقول أنا ما أغير، أبغى أسوي كذا، أبغى أطلع من هذا الشيء، أبغى أسوي، أبغى أتخلى. بس أي أحد يجيب مفهوم تخلي لأي شخص، يقوم الشخص هذا على طول يقول لا، خلك في مكانك، انتبه، ترى كذا وكذا وكذا وكذا، تبدأ التخويف. ويعني بطبيعة الحال الإنسان يحب يكون في منطقة راحته، وحتى دائما لما ينصح ينصح شيء في منطقة راحته، لكن ما حد بيتقدمه في منطقة راحته أبدا. المخاطرة هي سر الحياة المتقدمة. وفي قصص كثير كثير يعني من الناجحين اللي وصلوا لمرحلة بعيدة، ومجرد ما تخلوا وتوجهوا توجه آخر نجحوا نجاح باهر. طبعا أنا ما حجيب هذه القصص لأنه نسمعها كثير، تقدرون تفتحون يوتيوب تشوفون مين ناس شخصيات بارزة، مين الشخصيات اللي غيرت مثلا تخصصها فجأة، غيرت وظيفتها فجأة، ويعني شهدوا هذه النجاحات. لكن أنا أقدر، أنتم تقدرون الآن تفكرون في دائرتكم، دوروا الناس في دائرتكم اللي فعلا تخلوا عن هدف معين كانوا متعرقلين فيه، مجرد ما غيروا وجدوا يعني نور، ووجدوا حياة، وجدوا أمر مرة كبير وجميل قدامهم، وجدوا السعادة. وأنا بالذات اليوم أتكلم عن التخلي، ليش؟ لأنه أنا أبغى، يعني ودي لو علي أوزع السعادة للجميع، ودي أقول أنه ترى يا عالم، العالم مليان فرص يخليك سعيدة في طريقك، مو فقط سعيد في الوصول. كثير ناس دنسوا مفهوم الأهداف أنها لما تصل أنت تسعد، لكن طول الرحلة أنت روح بلا روح، أنت تعبان، أنت شقيان. لا، السعادة رحلة مو وجهة، تقول الحكمة الإنجليزية، السعادة رحلة مو وجهة، يعني أنت ما تروح تتوجه للسعادة نهاية الشارع، لا، أنت طول الطريق تكون سعيد، ولما تصل سعادتك تضاعف. لما أقول طول الطريق سعيد، لا حد يتخيل حياة وردية أنه ما في مشاكل، ما في حزن، لا لا لا، طول الطريق بيجيك شيء يحزن بتبكي، بيجيك شيء أغضبك بتغضب، مشاعر تعيشها. لكن البيسك أنت مبسوط في هذه الحياة، أنت مبسوط بهذا الهدف، أنت تتخيل نفسك في آخر الطريق. كثير من الناس ماشيين في هذا الطريق اللي يتعرقل ويقول هو بنفسه، يقول أنا حتى لما بصل ما أدري والله إذا هذا الشيء أبغاه أم لا، يعني هو عارف. أنا أبغاكم تدورون شخص تخلى في حوالين حياتكم، تخلى عن هدف معين، اسألوه هل من البداية كنت تعرف؟ أغلبهم بيقول لك إيه، أغلبهم من البداية هو عارف أنه هذا الطريق مو طريقي، هذا الهدف مو هدفي. وقد يكون لأسباب كثير، منها مثلا يكون مثلا والدين اختاروا له مثلا، أو عشان والله رضا والدين، ولا عشان ضغط المجتمع. وقد تكلمت قبل عن موضوع ثقل الأهداف، أن المجتمع يطالبك أنك تكون كذا وتكون كذا، وأنت تصدق وتمشي مع هذا الضغط اللي من المجتمع، وتنصدم أنها حتى مو إمكانياتك، ما يتناسب مع إمكانياتك. فمهم جدا أننا إحنا لما نفكر بمفهوم التخلي ما نفكر بالعواقب المخيفة حقته، بأنك ممكن أنك أنت يعني تنهار، ممكن أنك أنت تبدأ من الصفر، وكل مخاوف، لا، فكر أنك أنت تتخلى لأنك لم تجد السعادة، والآن أنت تبغى تبحث عن السعادة. فالبودكاست هذا للناس اللي لم يجدوا السعادة في طريقهم. فكروا، أحيانا ما يكون الطريق صعب، أحيانا يكون الطريق غلط. مشكلة مرة لما يكون الطريق غلط. أنا أباكم تشكون، أنا أباكم ترجعون فعلا لأهدافكم، تقعدوا مع أهدافكم تشوفون الهدف هذا اللي أنت تمشي فيه، هل فعلا يناسبك؟ هل هو إمكانياتك؟ هل يناسب روحك؟ هل يناسب طريقك؟ هل يناسب شكلك؟ هل يناسب طريقة عيشك؟ أحيانا طريقة عيشك يعني أنت تبغى تسوي أشياء كثيرة في الحياة، ما تبغى بس تكون هذا الهدف، لكن هذا الهدف يسحبك من كل شيء في الحياة، فتصير أنت مكرس نفسك له، ومع كذا تعرف أنك إذا وصلت ما حتحب. طبعا زي ما قلت أنا ما حجيب قصص مشاهير، لكن حجيب قصص من دائرتي، عشان إذا أنا قلتها أبغاكم يعني فعليا تشوفون هل هي مشابهة لقصصكم، مشابهة لقصص ناس حولكم. فأنا عندي يعني زميلين أصدقائهم، يعني أصدقاء جيدين، كلهم دكتور ودكتورة وطب، ومشوا في الطب 6 سنوات 7 سنوات الامتياز، كلهم ماشيين بسبب ضغط والدينهم. الأب أبو الدكتور يبغاه يعني هذا أفضل مجال لك، وأبو الدكتورة أنا ما أشوفك غير دكتورة، وكلهم برضاي ابني برضاي بنتي أنا أحتاج أنك تكونين دكتورة. طبعاً الابتزاز العاطفي من عند الوالدين يعني هو مفهوم طبعاً يعني أسلوب عالمي، ما بقول أنه أسلوب فقط عند السعوديين ولا عند العرب ولا عند عالمي، يعني ممكن إحنا بكرة اللي يسمعني الآن ما عنده أطفال، ممكن إحنا بكرة يكون عندنا نزعة التحكم هذه، ممكن اللي الآن عنده أطفال ممكن يعتقد أنه مستحيل يكون كذا، لكن لما يصير عنده أطفال الموضوع يصعب وغصبا عنه يجي هذا، لكن ممكن أننا نحاول نهذب أنفسنا ونحاول يكون عندنا نظرة أن الابتزاز العاطفي هو مفهوم غلط ويقتل أبنائنا بدون ما ندري. الابتزاز العاطفي يعني أن تربط رضاك بقرارات القرارات الشخصية لابنك، أنك أنت يا ابني تسوي هذا الشيء مع أنه تبعه، مع أنه يخصه، مع أنه طريقه، تسوي عشان ترضيني أنا. طب ليش يسوي كذا الأب؟ ليش تسوي كذا الأم؟ هل هم لأنهم مجرمين ولا لأنهم قاسين أو لأنهم بلا قلب؟ لا طبعا، للأسف إنها بسبب الحب الزائد، نزع التحكم من حب فطري قوي. فلما يصير الموضوع إنه لا ما أبغى زعل أبويا، ما أبغى زعل أمي، يختلط مفهوم البر مع مفهوم إني أنا أبغى أعيش قراراتي. طبعا أنا أتكلم الآن مع البالغين العاقلين، ما أتكلم عن سن المراهق والأطفال، لا طبعا أتكلم عن البالغين. فأنا أدعو الأبناء وأدعو الآباء أنهم يصلون مع بعض إلى حديث، يجلسون مع بعض يتكلمون، لأن دائما الآباء والأمهات يساء فهمهم بهذا التعامل. مهم جدا أن الأب والأم يفهم أنه هذا من حب، فيرد الإبن والإبنة أنه طيب أنا أبغى هذا الحب بطريقة أخرى، أنا أبغى هذا الطريق. يصلون لفهم حتى يعيش الابن فعلا حياته، حتى يعيش فعلا أسلوب اللي هو يبغاه، لأن في النهاية الأبناء هم زي البذور، واحد بيطلع لك برتقال، واحد بيطلع لك كيوي، واحد بيطلع لك كرز. فمن الصعب يعني الوالدين من الصعب جدا أنكم تزرعونهم كلهم تعتقدون أنه كلهم لازم يكونوا برتقال، حيكونوا مختلفين، حتكون مساراتهم مختلفة، حتكون أحلامهم مختلفة، مهما كانوا تربية واحدة، مهما كانوا جينات واحدة، الإنسان مختلف جدا، بذوره مختلفة جدا. فمن هذا المنطلق أحب أقول أنه كثير من اللي أنا أدعوهم للتخلي هم الناس اللي كانوا يمشون في أهداف من زرع الآخرين، إما مجتمع أو والدين، والوالدين بسبب ابتزاز عاطفي يشعر الواحد أنه أنا خلاص أنا بس أبغى أرضي أبويا أو أبغى أرضي أمي، لذلك خلنا نكمل في هذا الهدف، ويذبل ويذبل ويذبل. وأحياناً يتبنون البعض الأبناء يتبنون مشاعر والديهم، يتوقعون أنه لو هو قال لأبوه أني بغير هذا القسم أو أني بغير هذا المجال أو أنه هذا، أنه أبوه ما بيرضى عليه مدى الدهر، رغم أن الأباء والأمهات في النهاية كل اللي يبغونه يبغون سعادتكم، ولذلك هم يسوون كذا، لكن أحياناً يكون المفهوم ملخبط زي ما قلت لكم، نزع التحكم. فيتبنون هذا الفكر، وهذا حصلت مع أحد القصص، برجع طبعاً لقصة الدكتور والدكتورة، بس خلوني أقول لكم على قصة ثالثة اللي هي قصة محمد، هذا أحد متابعين، وأنا استأذنتهم بقول هذه القصة البسيطة القصيرة. محمد يعني كان طالب في الجامعة، في سنة أولى جامعة، ومتحمس للدخول للطب، تمام؟ فمتحمس السنة الأولى يحاول يأخذ نسبة حتى يدخل، السنة الثانية نقل إلى جامعة أخرى عشان يدخل، السنة الثالثة يحاول يدخل الطب. فهو طبعا اهتمامه الحقيقي في الإعلام، يحب تأدية الصوت، يحب الظهور، يحب الكتابة، يحب حتى الصحافة، فكل شيء في الإعلام هو مهتم فيه. الطب هل أنت مهتم فيه؟ لا، أمي تحب هذا القسم، أمي تحب أني أكون دكتور وأنا بكره، وأمي دائما تقول إن شاء الله أشوفك أفضل دكتور. ضغط على نفسه سنتين ثلاث، فجاء يعني قبل 3 سنوات تقريبا من الآن إنه يا فنان يعني أنا الحين تعرقلت 2.5 سنين وما أدري، وهل أروح جامعة ثانية، هل مدري إيش ومدري إيش. فكانت التساؤلات هي الجواب. أنا ما عمري بنصح نصيحة إنه اسمع تخلى عن الطب وغلط، ما يحتاج لك، ما يعني ما يصلح لك، واضح إن إمكانياتك، لا طبعا ما حقول كذا، ولا أنصح إن أحد ينصح الآخر بإنه تخلى. وفقط ازرع الشك فيه، ازرع التساؤلات فيه، خله هو يشك في مساره ويختار اللي هو يبغى. الشك المحبب أرجع أقول اللي هو التساؤل. طيب محمد أنت إيش تبغى في الطب؟ والله أمي تحبه. أنت متأكد إن إمكانياتك؟ أنا ما أدري والله إذا إمكانياته، لأنا كيف أعرف؟ طب أنت إيش تحس إن إمكانياتك؟ قال إمكانيات الإلقاء، إمكانيات الظهور، الثقة، إمكانيات الكتابة، وكلها أشياء أحب مارسها بشكل يومي. طيب ممتاز. طب ليش مرة تبغى طب؟ أمي أعتقد أنها يعني تشوف أنه هذا القسم بيخليني مرة شخص ناجح وتفخر فيها، ويعني بشرفها عند الأعمام والخوال. طب قد تكلمت مع أمك هذا الموضوع؟ يعني ما قد تكلمت والله إفنان، ما أدري. طيب يا محمد إيش رأيك تتكلم مع أمك؟ إيش رأيك تقول لها؟ إيش رأيك تستوعب أن هذا الهدف اللي أنت قاعد تمشي فيه أو تحاول فيه قاعد يتعرقل لأنه ما يشبهك؟ وإحنا لازم نفرق بين العرقلة حقة اللي هو الطموحين تجيهم عرقلات في الحياة وهذا اللي يخليهم ينجحون. العرقلة في المكان المناسب لك تنضجك، لكن العرقلة في المكان الغير مناسب لك تخليك عالق. وهذا اللي شعر فيه محمد شعر أنه عالق، شعر أنه عالق لدرجة أنه جاء في التويتر يسأل شخص غريب. خلاص هو يبغى يشعر أنه عالق. طب انت عندك الوقت، انت لسه صغير، انت 21 ولا 22 سنة، فكيف ليش ما تعتقد انك انت بالامكان انك يعني تترك هذا المكان وتمشي وتروح للمكان الاخر اللي هو الاعلام؟ فسألته هذا السؤال، استوعب هو انه هو فعلا متبني مشاعر والدته، متبني شعور ان والدته يمكن تزعل، يمكن تدخل في دوامة زعل ان ابنها مو دكتور. وانه تكلم مع الأم تفهمت، بالعكس ادخل إعلام أنت اللي تبغى، كلام كلام كلام. الرجل دخل إعلام، مشى، انطلق. لما جاني بعد 3 سنوات قال أنا فعلا اخترت، أنا الآن في 3 سنة وجامعة والحمد لله، الله يوفقه يا رب. فقال أفنان أنا ما أعرف، يعني عجبتني جملته، قال أفنان أنا ما أعرف إذا طريقي صح ولا لا، ما أعرف إذا بكرة وظيفتي بيكون لها مكانة أو أنا بيكون لي مكانة، لكن أنا اللي أعرف أني الآن سعيد. مو كافي يا جماعة، الواحد ما يدري متى يموت، موت بكرة الأسبوع الجاي الله يحفظنا جميعا. مو كافي أنك أنت اليوم تشعر أنك سعيد وأنت ماشي؟ يكفي وزيادة. أرجع أقول مفهوم التخلي هو مو تهور ولا غباء، هو مفهوم يجب أن يدرس، فيه مخاطرة نعم، لكنها مخاطرة محببة، مخاطرة محببة أنت تحتاجها في حياتك حتى تنطلق. كثير يتكلمون عن الأهداف، كيف تصل لهدفك، كيف تصل لهدفك، لكن ما حد قال لنا إنه ممكن نتخلى عن الهدف. قد يكون أحد الحلول تخلوا عن الأهداف اللي أنتم معلقين فيها. تأكدوا أنه عرقلتكم هي مو عرقلة مكان صحي، عرقلة يعني عرقلة بسبب أنه مكان غير صحيح، وإذا كانت كذلك تخلوا. الدنيا مليانة وفرة وفرص، وفرص ما تتخيلونها يا جماعة، فرص ما تتخيلونها. يعني احيانا لو تجي تسال شخص طب لو انا طلعت ايش العواقب، ايش الحلول، وين اروح، ويعطيك الشخص الاخر ممكن حلول، يعلمك العواقب، يعلمك كيف تنقذ نفسك من العواقب، لكن ما يذكر لك اشياء خفيه عند الله فقط، اشياء غريبه ممكن تطلع زي قصتين الدكتورين اللي قلت لكم عليه، الدكتور والدكتوره اللي كانوا في الطب وصلوا لحلول انا ما توقعتها، يشكوني من ثالث طب وأنا أنتظر اليوم اللي هم بيتخلون. ما عمري قلت لهم تخلوا، لكني كنت أتخيل هذه اللحظة وكنت متأكدة منها، لأن الشخص اللي من بداية الطريق لا يرى أنه مكان مناسب ما حيصبر، ما حيقدر، بيجي اليوم اللي يترك. وكلهم لأنهم بسبب ضغط والدينهم وبسبب يعني حماسة والدينهم نقدر نقول، فبالتالي مستحيل أنهم يكملون. كلهم وصلوا، خلصوا الامتياز، دخلوا وظيفة مكملين عشان والدينهم، أخذوا يعني مو بسهولة الواحد يأخذ رخصة الطب، يعني اختبارات ودنيا، بعد الاختبارات وظيفة، وكملوا حتى وصلوا لمرحلة خلاص. الأولى الدكتورة طلعت أخذت الشهادة، رمتها وأخذت ماستر إدارة أعمال وكذا. الدكتور خلاص بيرمي الشهادة بيروح بياخذ بزنسز بيبدأ كل هذه الأمور. بمجرد ما قرروا بالتخلي، طبعا هم ما رموا يعني زي ما قلت لكم التخلي يكون فيه دروس، يكون موضوع مدروس، وهذا درس انه بيمشي في مسار البزنس، وهذه قررت انها تمشي في مسار إدارة الأعمال ومشروع ولها انترست في الفاشن وكذا، يعني رسموا الخطوط الأخرى وخلاص. بس وضعوا فكرة التخلي في راسهم، فكرة التخلي عن الشهادة هذه اللي هي كان عندهم شعور تأنيب الضمير بسبب والدينهم، بس بمجرد ما وضعوا فكرة التخلي طلعت فرص مو طبيعية، فرص في جري أريا يعني منطقة رمادية، لا إنهم بلوا الشهادة ورموها ولا اللي إنهم علقوا. الدكتورة طلع لها صار في تخصص رائع يجمع بين العلم الطب اللي هي كانت تحب، وهي كانت تقول أنا أحب علم الطب لكن أنا ما أستحمل إني أكون مع مرضى. كانت تقول I can't stand sitting with sick people، أنا ما أقدر أستحمل إني أقعد مع أشخاص مرضى. كانت تشعر كذا، كان يصعب عليها الأمر. كانت تقول أنا ما عندي مشكلة أذاكر أختبر، أحب العلم، أحب العلم نفسه. فبالتالي لقت الشركة اللي ضمتها وأخذتها وفيها فري تايم كثير من الوقت الفاضي عشان تضع تسوي مشاريع الفاشن حقتها أو الأزياء وهذه الأمور، وهذه الوظيفة فعليا ناسبت شهادتها. يعني هذا الأمر لما كانت تتكلم عن التخلي ما كنا نتخيله أنا وياها أنها تحصل، لكن بمجرد ما وضعت الفكرة أنها تتخلى عن كونها طبيبة إلى يعني طبعا عادي مسمى طبيبة لكنها قصدي زي ما قلت موظفة في شركة. الطبيب نفس الشيء، وجد فرصة ذهبية يعني من جراح وعمليات وقت كثير وما يقدر يعيش حياته زي ما يبغاها، زي ما تناسبه، زي ما تناسب اللايف ستايل أو طريقة عيشه. حصل فرصة ذهبية بمجرد ما قرر التخلي، حصل الفرصة أنه يكون بشهادته يكون طبيب لكن في أحد الأماكن المعينة اللي تكون وقت بسيط ويكون نفس الراتب، نفس الـ يعني كيف أقول لكم، نفس الأشياء اللي هو يبغاها في الطب اللي كان يبغاها، بس كان يتعبه موضوع التايم، كان يتعبه موضوع الوقت مرة، كان يتعبه، كان عنده أشياء كثيرة أفضل زي البزنسز اللي قلت لكم عليها واللي يعني الأعمال اللي كان يبغى يسويها. فلقى فرصة ذهبية، حل في منطقة رمادية، حل ما كنا نتخيله، ما كنا نتخيل بوجوده أنه يكون طبيب في مكان معين وهذا المكان يعطي نفس الراتب ويعطي وإلى آخره. فالدنيا مليانة فرص، الدنيا مليانة وفرة إحنا ما نقدر نتخيل. أنت بس اللي عليك أنك أنت تخاطر بعد ما تدرس الموضوع، تدرس الموضوع تقوم تخاطر. لما أنا أقول تدرس الموضوع معناه أنك أنت ممكن حتكون 50% أكيد، 50% لا It's okay. طبعا البعض الآن بيسمع بيقول لا بس إنك أنتي تتكلمين بسهولة، طبعا يمكن هذا المكان اللي أنا فيه هو مكسب رزقي وعيالي، ومثلا ما يكون متزوج الشخص أو متزوجة فما ينفع. خلاص إذا ما يناسبك خلاص، أنا أقول لكم إن هذا البودكاست حتى يفتح لكم الباب أو يفتح لكم باب التساؤل إن كان هذا التخلي يناسبني أم لا. أنا ما أقول لكل شخص يعني عالق في هدف إنه تخلى الآن، لا، أنتم أصلاً بتصلون في مرحلة أو في درجة وعي بتقولون فعلياً أنا لازم أتخلى، فعلياً أنا لازم أمشي. فأنا ما حقول الآن سكر من هذا البودكاست وروح استقيل، روح اسحب من البرنامج هذا اللي أنت فيه، اسحب من التخصص اللي أنت بغى، لا لا لا، أنا أرجع أقول التخلي ما يفترض أنه يكون شيء لحظي، ما يفترض أنه يكون تهور. التخلي مفهوم فيه من المخاطرة لكن يجب أن يكون مدروس. لما أقول مدروس، بحوثاتك، قراءاتك، واستشارة. ومهم جدا أنك تكمل هذا المفهوم حتى يكون رائع، أنك تضع كذا كبسولة إيمانيات. ما في متخلي ما كان مؤمن بنفسه وإمكانياته، أو مؤمن بالله ومتفائل، أو مؤمن بالوفرة وفي الفرص بهذه الحياة. الأشخاص العالقين اللي ما يقدرون يتخلون هم يفقدون هذه الكبسولة. مهم جدا، مهم جدا انك يعني تؤمن ان التخلي يحتاج كل هذا، يحتاج دراسة، استشارة، وكبسولة من الإيمانيات. كذا قوة إيمان قوية وتنطلق فيها. فأرجوكم الحياة يجب ان تكون اسعد واريح مما انتم فيه الان. الأهداف وضعت حتى يكون عندنا أمل، حتى يكون عندنا سعي، حتى نمشي إلى هذا الهدف وإحنا مبسوطين. الأهداف وضعت أو وجدت في هذه الحياة حتى نتحمس أن نستيقظ كل يوم. أنا ما أقول أن كل شخص لازم تكون وظيفته هي شغفه ويكون مستمتع 100%. عادي في ناس كثير يعني يأخذون الوظيفة ككسب مادي، وفي النهاية في نهاية اليوم يسوي شيء يحبه ويعيش شغفه فيه وينبسط، ما يمنع. بالعكس أنا مو أني ضد هذه الأمور يعني، لكن أنا ضد أنه يكون في هدف موقف فيه وما في سعادة ويشيله حتى ويوقفه أو يعيقه عن كل الأشياء الأخرى اللي يبغى يسويها. فكل المفهوم اللي أنا أبغى أتكلم عنه اليوم أنه نكون سعداء يا جماعة، نكون سعداء إما بهدفنا أو بالأشياء الأخرى اللي ما تكون يعيقها هدف معرقل. أرجع أقول لكم، المتعرقل في مكان صح ينضج ويصل في النهاية ويسعد، أما المتعرقل في مكان لا يناسبه لا يصح له، يشعر أنه في غير المكان الصحيح، هذه العرقلة فقط توقفك، فقط تجعلك عالق. مهم جدا أنك أنت تعرف، اللي تسمعني أنت تعرف أنت وين، أنت مين من هذول الاثنين. مجرد ما أنك تشوف أنك الشخص الآخر هذا العالق، حط مفهوم التخلي في بالك. لا تتخلى اليوم ولا بكرة، ما عندك مشكلة، تخلى بعد سنة، ما في شيء اسمه too late، ما في شيء اسمه متأخر جدا. بس متأخر، أنا أوردي لي 4 سنوات. لا ما في شيء اسمه متأخر، تخلى متى ما تبغى. طبعا البعض بيقول لي طب أفنان في قصص كثير إنه مثلا شخص سقط 4 سنوات 5 سنوات وفي السنة السادسة نجح وطلع فوق. صح، في هذه القصص، ممكن أنها تكون نادرة بس في، والله يوفقهم، وبالعكس هذه إرادتهم رائعين. لكن أيضا هذا الشخص ممكن إنه كان يتخلى في السنة الثانية وإبداعه يكون أضعاف الأضعاف. أنا ما أشجع هنا الاستسلام، مو أشجع إن الشخص ما يكون طموح، بالعكس. لكن اللي يسمعني يفهم إنه الطموح هو عارف إن هذا الشيء يبغاه، عارف إن هذا الشيء يحبه. لما ترجع تسأله يقول هذا شغفي، هذا حلمي، أنا حصل له. لكن العالق لما تسأله يقول والله إني ما أبغى أوصل له، هذا شغف أمي، هذا حلم أمي، ولا والله ما أدري ليش دخلته، ما أدري أصلاً إيش بستفيد، ما أدري والله إذا وصلت بكون سعيد ولا لا. هذا الشخص المتعرق للعالق اللي أنا أقول له تخلى. فلو نطلع اليوم بمفهوم أن التخلي هو قوة جبارة، قد تصعب عليك في البداية، قد تصعب حتى قرارا يعني أنك تحطها في بالك، يصعب عليك مرة يصعب، فكيف بالتنفيذ؟ حيصعب. لكن بمجرد ما تتعدى مرحلة هذا الخروج من منطقة الراحة، مجرد ما تتعداها بعد فترة، حتجد الدنيا تفتح لك، حتنفتح لك الدنيا بأبوابها بأنوارها بفرصها. أنت فقط آمن. مهم جدا المفهوم الآخر اللي أبغاكم تحطونه في بالكم وفي حسبانكم، إن التخلي لا يتنافى مع الإخلاص والوفاء، وإن التخلي لا يتنافى مع الطموح. أنت إنسان طموح، هذا لا يعني أنك ما بتتخلى عن هدف في يوم من الأيام. أنت إنسان وفي ومخلص، هذا لا يعني أنك أنت ممنوع أنك تتخلى عن أحد العلاقات السامة. فهذا معنى لا يتنافى. تخلي مفهوم ينقذك كثير، ويعني يحررك من سجن أنت خلقته لنفسك. التخلي قوة جبارة. أتمنى من الجميع، أنه إذا شعر أنه عالق فعلا، أنه يجرب يحط هذا الموضوع في رأسه، وهو حيصل لمرحلة وعي يشعر فعليا أنه بحاجة إلى هذا التخلي، ويبدأ يفعله فعلا، يبدأ يحط رجله ويخطب هذه الخطوة. أتمنى موضوع التخلي هو موضوع عميق زي ما قلت، وموضوع مطول، وموضوع حيكون فيه تساؤلات كثيرة أنا متأكدة، وهذا المطلوب. أرجوكم، أتمنى أني فعلا أجد أسئلة وتساؤلات كثيرة في دايركت كنبة السبت في تويتر، حتى نجاوب مع بعض، حتى نثري بعض، حتى نفتح باب تساؤلي هو باب الحياة، حتى نتأكد بالضبط. يعني وأنا متأكدة أن في قصص كثير من اللي يسمعوني الآن، في ناس كثير تخلت عن شيء وتركت يعني وراحت لشيء آخر وطلع واو، طلع شيء ما يتوقع. الواحد من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني هذه كفاية تبين لك أنه أنت ممكن ترى تترك، مو شرط الله بأقداره ويعني أنه هو اللي يفقدك هذا الشيء، أو ممكن أنت بنفسك تترك الشيء حتى ربي يعوضك شيء أفضل. مفهوم التخلي مفهوم رائع، لا تلوثونه بفكرة أنه هروب أو أنه استسلام أو أنه تهور أو أنه غباء، لا، أو أنه يعني كفارين عشير على قولتهم، لا لا لا. التخلي إذا درس واستخدم مع الأخلاق من ناحية العلاقات، يعني بالرفق وباللين يكون مستحيل انه يكون غلط، حيكون زي ما قلت طريق نور لكم باذن الله، وطريق فرص ووفره وابواب لا تنتهي. اتمنى ان المفهوم وصل لكم زين، اتمنى اني اوفيت بحق هذا المفهوم الكبير، اتمنى اني اوفيت بحق هذا الباب اللي باذن الله ما يغلق، مفهوم التخلي. أتمنى فعلاً أنه أسمع تساؤلاتكم وأسئلتكم عنه في دايركت تويتر حتى نكمل إجابات. وفي شيء مهم جداً أبغى أطلبكم إياه وأتمنى أنكم تساعدوني فيه، أنه إن شاء الله إذا سمعتم هذا البودكاست وكل البودكاستات الجاية في أبل بودكاست أو جوجل بودكاست، أنه بليز سووا الريت والكومنت، إنها مرة تفرق معي اللي هو التقييم. فحكون شاكرة لكم وحكون ممتنة، وأنا دائماً ممتنة وسعيدة بتواجدكم وإنصاتكم. شاكرة لكم جداً، وإلى كنبة سبت قادمة إن شاء الله. مع السلامة.